العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسرنا إخواني في ثالث المحاضرات في هذه الرحلة العلمية أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا كلمة بعنوان آداب طالب العلم من خلال كلمة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ لإلقاء كلمته مشكورا مأجورا على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا نافعا. لا يخفى معاشر الإخوان أن طلب العلم من خير وأفضل الأعمال الصالحة، فالله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث أبي موسى المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. قال: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما جئت به من الهدى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فهذا يعني مثل عظيم للعلم، ينبغي أن نتدبره ونتدبر فضله. كثير منا يطلب العلم وربما يجتهد في بداية الطلب، ثم تعوقه عوائق وتمسكه علائق، وربما يتوقف في منتصف الطريق. من الأمور التي تعين بفضل الله عز وجل على الاستمرار والمواصلة في طلب العلم أن يتأدب الطالب بآداب العلم، وأن يعرف قدر هذا العلم الشرعي ومنزلته، ويتأدب بآداب العلماء التي نصوا عليها وبينوها. ولذلك أحببت في هذا المجلس أن نتكلم حول كلمة عظيمة للحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، فيها توجيه وفيها تربية وفيها تنبيه على آداب مهمة لطالب العلم إذا حصلت له وتمسك بها واتصف بها، فإنه يرجى له أن ينتفع في طلبه للعلم وأن يواصل وأن يكون له شأن إن شاء الله. وهذه الكلمة وإن كانت هي في الأصل متعلقة بآداب المحدث، إلا أنها تعم جميع طلبة العلم سواء طلبة الحديث أو غيرهم. فإن الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه السير لم يكن مؤلفا يجمع الأخبار فقط، أخبار العلماء والأدباء والكبراء والخلفاء والأمراء، بل هو في كتابه السير وغيره من الكتب، بالإضافة إلى كونه مؤلف ومؤرخ، هو مرب وناصح مشفق، خصوصا أنه في كتاب السير ألفه في آخر حياته، فهو يعرض لطلبة العلم خبرته وتجربته كما يقولون في هذا العصر، فهو يعرض للطالب خبرته ويوجه إليه نصائح من رجل ناصح مشفق خبير وعالم كبير من أهل العلم والعمل. فلذلك مثل هذه الكلمات ينبغي أن تقع عند طالب العلم في موقعها ويجعلها في محلها اللائق بها. يقول الحافظ الذهبي عندما ذكر أن أحد العلماء قال إن المحدث أو الحافظ يحتاج أن يكون عنده دين وحذق وضبط وأمانة، قال إن الحذق والضبط شيء واحد والأمانة جزء من الدين، وإنما ينبغي أن يكون المحدث الحافظ، قال ينبغي أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر عن الطلب إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. هذه الكلمة المكونة من سطرين فيها شروط طلبة العلم الذين يريدون أن يكون لهم شأن ويكون لهم في هذا العلم منزلة. فبدأ بقوله أن يكون تقيا، تقيا زكيا، ويعني بقوله تقيا زكيا أي أن يكون عاملا بعلمه، لأن طالب العلم إنما ثمرة علمه أن يكون عاملا به، فإنه كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فطالب العلم سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، هل عمل بهذا العلم أو فرط وترك العمل به وخالف قوله علمه وخالفت أفعاله ما تعلم. فينبغي إذن لطالب العلم أن يكون أول الناس عملا بهذا العلم وأن يكون قدوة. وطالب العلم الذي يعمل بعلمه كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهو أيضا كلما عمل بعلمه ازداد هدى وازداد علما وازداد فقها. وأيضا هنا مسألة مهمة، وهي أن العلم يحتاج إلى قلب نقي، فلذلك قال أن يكون تقيا زكيا، ومعنى قوله زكيا أي طاهرا طاهر الأخلاق، لا يحمل في قلبه حسدا ولا حقدا ولا غشا، ولا يكون فاحش القول والفعل، نعم، وأن يحمل في قلبه النصح والخير لإخوانه من المسلمين. فإن طهارة الأخلاق والزكاة تجعل هذا القلب قابلا لمزيد من العلم ومزيد من الفقه ومزيد من الخير، بخلاف ما لو امتلأ هذا القلب أمور أخرى تفسده، فإنه يقل منفعته بهذا العلم. فإذا قال تقيا زكيا، والتقوى لا تخفى عليكم أن المقصود بها يعني أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لكن كما أشرت قبل قليل، مقصود الحافظ الذهبي بهذا الكلام أن يكون طالب العلم عاملا بعلمه. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنزلت 10 آيات حتى نعمل بها، قال فتعلمنا العلم والعمل. فالصحابة رضي الله عنهم هم علماء هذه الأمة العاملون. فلذلك لا تنزل شيء من الآيات إلا ويعملون بها بعد أن يحفظوها، فيجمعون بين الإيمان والعمل وتعلم القرآن. وفي الأثر هتف العلم بالعمل فإن لقيه وإلا ارتحل. يعني العلم الذي لا يكون بالعمل فإنه لم ينتفع به صاحبه، وسوف يعني ينساه ويتركه كما ترك العمل به. إذن قال تقيا ذكيا، نحويا لغويا، يعني طالب العلم يتعلم هذا العلم الذي أساسه الكتاب والسنة والقرآن الكريم، نزل بلغة العرب، اللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وهو من قريش، وهي كانت يعني أفصح القبائل. فينبغي لطالب العلم أن يكون معتنيا بلغة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللغة تختلف عن النحو، النحو أن تعلم القواعد التي تتجنب فيها اللحن، وأن تعلم القواعد التي تعرب فيها إعرابا صحيحا. أما اللغة فهي تعتني بدلائل الألفاظ ومعانيها، لذلك العلماء اعتنوا بما يتعلق بغريب القرآن وغريب الحديث، وجعلوا لذلك تصانيف يعني مختلفة، وهي تختلف عن النحو. يعني يغلب على ألسنة بعض عامة طلبة العلم أنهم يخلطون بين اللغة والنحو. اللغة تتعلق بالألفاظ ودلالاتها، وأما النحو فهو يتعلق بالإعراب. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من علم اللغة العربية ونحوها ما يقيم لسانه إذا قرأ كتاب الله عز وجل أو قرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا العلماء يقولون الإعراب فرع المعنى، فأنت إذا فهمت إعراب الجملة من كتاب الله عز وجل أو من السنة فإنك ستفهم معناها الصحيح، والعكس إذا أخللت بإعرابها فإنه سوف تفهمها فهما خاطئا. ولا أطيل في قضية يعني دراسة اللغة العربية وعلم اللغة، لكن هذه إشارة يشير بها الحافظ الذهبي إلى أهمية علم اللغة والنحو. يعني أحد علماء اللغة لعله الفيروزاني يقول حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس يحفظ علم إلا بحفظ اللغات. يعني أنه يعني معرفة اللغة العربية هذا فرض كفاية، فالعلوم الشرعية لا يمكن أن تزدهر وتقوى إلا إذا ازدهر الاهتمام باللغة العربية. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كلمته هذه، قال ذكيا حييا. ذكيا بمعنى أن طالب العلم لابد أن يكون فائقا في ذكائه، متميزا بفهمه، لأن العلم فيه مسائل وضوامط تحتاج إلى فهم دقيق وتحتاج إلى ذكاء. ولا شك أن الذكاء في أصله هبة من الله عز وجل، لكن أغلب الناس يؤتون ذكاء متقاربا. إنما ينبغي لطالب العلم إذا علم من نفسه نفاذا وذكاء وقوة ذهن ينبغي أن لا يضيع نفسه، بل يطلب العلم ويجد من أجل أن يحصل ثمرة هذا الذكاء الذي أعطيه. والعلماء يقولون إن الذكاء نوعان، ذكاء مطبوع وذكاء مسموع. الذكاء المطبوع هو الذي خلق عليه الإنسان، وأما الذكاء المسموع فهو الذي يحصل بطلب العلم وممارسته وممارسة العلوم العقلية التي تقوي الذكاء. وربما هذا من أسباب عناية العلماء بعلم النحو، لأن علم النحو فيه من الغوامض والدقائق التي تحتاج إلى ذكاء وتحتاج إلى فهم، مما يؤهل الطالب للاستمرار في بقية العلوم الأخرى مثل أصول الفقه والفقه نفسه والتفسير. فيعني بعض البلدان خصوصا في يعني المغرب العربي وصحراء أفريقيا يعتنون بالنحو عناية كبيرة من بداية الطلب، ولعل من أسرار ذلك أنهم يريدون أن يروا هل هذا الطالب يمكن أن يفهم هذه المعضلات النحوية والمسائل الدقيقة أو لا. فإذا كان يمكنه ذلك استمر في طلب العلم، وإذا كان قاصرا عن ذلك عرف نفسه أنه يضعف عن الطلب فينشغل بما هو أولى به. الشاهد أن الذكاء كما قلنا مطبوع، الله عز وجل يؤتيه للإنسان، وأغلب الناس يعني يكونون في الذكاء المعتاد متقاربين، والذكاء المسموع هو الذي يحصل بطلب العلم ومجالسة أهله وفهم وتفهم مسائله والتأمل فيها. فإن طالب العلم إذا درس اللغة العربية ودرس أصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم وتدبر في كتاب الله عز وجل وفهم كلام العلماء، فإنه سيقوى ذهنه وينمو ذكاؤه بكثرة ممارسته لهذه العلوم. فهذا هو الذكاء المطبوع أو عفوا الذكاء المسموع. ثم قال حيية، سبق أن قال زكية وكرر مرة أخرى قال حييا، ولا شك أن الحياء هو من الزكاء، الزكاء بمعنى الطهارة، والحياء هو من زكاء النفس. والحياء كما تعلمون هو انقباض يعني النفس عن الشيء الذي يأتي إليها باللوم والعتب، فإنها تنقبض عنه. فهذا الحياء ينبغي لطالب العلم أن يتميز بحيائه، لذلك جاء في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وجاء في الحديث الآخر من حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصلة العظيمة، قال الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر الحياء من الإيمان. فالحياء خصلة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعني يحرص عليها من نفسه ويلتزم بها. الحياء يعني يبعد الإنسان عن الفحش من الكلام ومن الأفعال وعن الأخلاق الدنيئة. بل بعض أهل العلم يقول إن أصول الأخلاق مرجعها إلى الحياء، كل الأخلاق الفاضلة مرجعها إلى الحياء. يعني الأخلاق الفاضلة قالوا أساسها تقريبا أربعة أخلاق: العفة والشجاعة والكرم. فقالوا هذه الأخلاق والحياء مرجعها إلى الثلاثة، هذه مرجعها إلى الحياء. قالوا فإن الإنسان إذا كان حييا فإنه يستحي أن يفر في مواقف الإقدام، ويستحي أن يقال إنه جبان، ويستحي أن يوصف بهذا الخلق. وأيضا الإنسان إذا كان حييا فإنه يستحي من أن يبخل، فيفيده الحياء الكرم. والإنسان إذا كان حييا يستحي من فعل الفواحش، فيفيده الحياء العفة. فقالوا إن الحياء هو أصل الأخلاق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن قال بعد ذلك قلنا ذكيا حييا ونحويا لغويا، قال ويحصل من الدواوين المعتبرة 200 مجلد، يكتب بيده 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. المراد بهذا الكلام أن طالب العلم لا يخلو بين أمرين، إما أنه يرغب أن يكون معلما مدرسا يفيد الطلاب، يعلمهم، يفقههم في دينهم، يربيهم، وإما أنه يريد فوق ذلك أن يكون مصنفا مؤلفا. فأما الذي يريد أن يتعلم العلم ويكون من العلماء الذين يعلمونه ولو لم يصنف، فهذا ينبغي له كثرة الاشتغال بالعلم. فهذا مراد الحافظ الذهبي بقوله يكتب بيده 200 مجلد. ولا نستغرب أنه في ذلك الزمان يقال مثل هذا الكلام، لأنه لم يكن في زمانه من مطابع مثل زماننا هذا. كان الإنسان في ذلك الوقت يحتاج هو بنفسه يكتب الكتب التي يريد أن يقتنيها، وليس كل الكتب يمكن أن يشتريها، وليست أيضا كل الكتب يستطيع أن يشتريها لضيق ذات يد طلبة العلم. فلذلك يحتاجون إلى كتابة العلم يعني بأنفسهم وكتابة الكتب من أجل اقتنائها، لم تكن هناك مطابع. لكن الذي نستفيده من هذه الكلمة أن الحافظ الذهبي يقول طالب العلم الذي لا يكتب ليس طالب علم يعني بحق، لأن طالب العلم هو الذي يقيد العلم ويكتب الفوائد ويكتب المسائل ويحررها من أجل أن يضبطها. نعم. وأما طالب العلم الذي لا يكتب مجرد قراءة فقط فإنه لا يكون متميزا مثل من كان كثير الاشتغال بتقييد العلم وكتابته. لأن طالب العلم مثلا في دروسه عند المشايخ أو في أثناء قراءته في الكتب تمر به مسائل عديدة ومسائل كثيرة وهي مهمة، وربما تكون في غير مظانها، فإذا ما اشتغل بتقييدها فإنها سوف تذهب عنه في المستقبل. لذلك قال الناظم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد، يعني هذه المعلومة مثل الصيد الذي يفرح به من يشتغل بالصيد، صيد الثمين. نعم. والكتابة هي تقييد لهذا الصيد، فالذي مثلا يصيد طيرا أو يصيد غزالا ثم لا يقيده فإنه سوف يفر منه. فكذلك هذه الفوائد والمسائل التي تمر بالطالب سواء سمعها من مشايخه أو مرت عليه في الكتب في أثناء القراءة ينبغي ألا يتركها دون تقييد بل يقيدها. لذلك العلماء القدماء تجد العالم الواحد عنده ما يسمى بالكناش أو ما يسمى بالتذكرة. مثلا الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري كان عنده تذكرتان، التذكرة الحديثية والتذكرة الأدبية. التذكرة الحديثية قالوا 10 مجلدات والأدبية نحوها. إيش في هذه المجلدات الكثيرة؟ فيها الفوائد التي تمر به في دروسه عند مشايخه أو في أثناء قراءته في كتب أهل العلم، فإنه يقيد تلك الفوائد فاجتمعت له هذه الكناشات أو هذه التذكرات، وصارت بعد ذلك موردا له في تصانيفه ينقل منها ويفيد بها أهل العلم. أما قول الحافظ الذهبي يحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، فهذا كما أشرت قبل قليل طالب العلم ربما يرغب في أن يكون مصنفا وباحثا. ففرق بين مرتبتين، مثلا من يريد أن يؤصل نفسه ويعلم الناس ما يعني تمكن منه من العلوم، وبين من يريد أن يكون مؤلفا باحثا. فالأول ربما تكفيه قلة من الكتب، لكن الثاني الذي يريد أن يبحث ويؤلف ويجمع ويصنف فإنه كلما أردت أن تكون مصنفا بارعا متقنا فينبغي أن يكون عندك مكتبة جيدة فيها يعني عدد وافر من المصنفات، لأن المسائل تتنوع والعلوم كثيرة والكتب كثيرة التي ربما تحتاج إليها. فلذلك قال الحافظ الذهبي ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. فأيضا نلاحظ قوله الدواوين المعتبرة، يعني كتب أهل العلم المهمة والقيمة نحصل منها هذا العدد من أجل أن يستفيد منه في مصنفاته وتأليفاته التي يجمعها سواء في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة العربية. فإنه كلما يعني كانت مصادره أوفر كانت تأليفه أجود إذا كان يحسن الانتقاء ويحسن التصنيف. ثم قال ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وألا ينقطع عن الطلب إلى الممات، وألا يفتر عن الطلب إلى الممات بنية خالصة. فقوله وألا يفتر عن الطلب إلى الممات فيه إشارة مهمة بالنسبة لطالب العلم، وهي أن العلم كثير والعمر قصير، فينبغي أن يواصل الطلب وألا ينقطع من أجل أن يعني يحصل من هذا العلم ما يريد وما يتمكن فيه من هذه العلوم التي يدرسها. فإن كما قلنا العلم كثير، طيب إذا كان العلم كثير والوقت قليل فما الحل؟ الحل المواصلة والاستمرار. لذلك قال الزهري رحمه الله وهو أحد علماء التابعين لتلميذه يونس بن يزيد الأيلي، قال له يا يونس لا تكابر العلم، لا تأخذ العلم جملة فيذهب عنك جملة، ولكن خذه مع الأيام والليالي شيئا فشيئا. فهذه قاعدة مهمة في طلب العلم، وهي أنك تأخذ العلم قليلا قليلا لكن مع إيش؟ مع الاستمرار. لذلك قال الحافظ الذهبي وألا يفتر عن الطلب إلى الممات، لأن يعني طالب العلم إلى كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، نعم، والعلم من المهد إلى اللحد، لأن العلم كثير وأنت إذا انقطعت عنه تبدأ تنسى ما تعلمت، لكن إذا استمررت فإنك تزداد علما وتثبت ما تعلمته من قبل. وأيضا الناظم يقول بالنسبة لهذه القاعدة، يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها جملة وإنما البحر اجتماع النقط. يعني كل يوم الطالب يأخذ مسألة يحفظ أبيات، يحفظ قبل ذلك آيات، يحفظ أحاديث قليلا قليلا، لكن مع الاستمرار يصبح هذا القليل كثيرا. ويشير إلى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فإن الدوام فيه تحصل به البركة. وأيضا هنا أيضا في إشارة أيضا مهمة، وهي أن الإنسان إذا داوم على العمل الصالح فإنه يستأنس به، فإذا تركه فإنه يعني يضيق قلبه ويشتاق إلى الرجوع إليه. لذلك جاء في حديث آخر يحسنه بعض أهل العلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة، يعني عمل الخير تعتاده وتستأنس به، يعني مثلا من تعود قيام الليل أو تعود الصيام أو تعود الصدقة أو تعود أي باب من أبواب الخير فإنه يستأنس به ويجد في ذلك لذة لا يجدها غيره، وإذا تركه لطارئ فإنه يحس بضيق ويحس بأنه على خلاف ما اعتاده فيحب أن يعود إلى ما كان عليه. فلذلك قضية أن الطالب العلم يتعود على الخير ويتعود على الطلب ويتعود على عدم الانقطاع والمواصلة، هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يجعلها الطالب نصب عينيه. ثم قال: ألا يفتر عن الطلب بنية خالصة، يعني رجع إلى قضية التقوى وزكاء النفس، ونبه إلى أصل عظيم، وهو أنك يا طالب العلم مع هذا كله، يعني مع تحصيل الكتب وما أتاك الله عز وجل من الذكاء والمواصلة في الطلب حتى صار لك شأن، لا تغفل عن أمر مهم يصلح لك عملك كله، وهو النية الخالصة بأن تنوي بطلبك لهذا العلم العمل به، وأن تعلمه غيرك، وأن تنوي به التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا العلم كما أشرنا في بداية هذه الكلمة من أفضل الأعمال الصالحة التي ينبغي للطالب أن يحرص عليها. ثم قال: بنية خالصة وتواضع. طيب، طالب العلم الذي واصل الطلب وحصل الكتب وجالس العلماء وقيد واستفاد، ربما يصيبه شيء من الغرور والتعالي على الناس، فيقول له الحافظ الذهبي: ينبغي مع هذا كله ألا تغفل عن خصلة مهمة، وهي التواضع، فإن التواضع من الأخلاق الطيبة التي تدل على فضلك وعلى رسوخك في العلم، خصوصا أنك يعني مأمور بهذا التواضع ومنهي عن التكبر وعن التجبر وعن احتقار الناس وازدرائهم، فينبغي أن تعمل بعلمك وتتواضع ولا تحتقر الآخرين ولا تحتقر من هو دونك ولا تزدريه ولا يعني تتنقصه بسبب أنك ترى نفسك فوقه، فينبغي لطالب العلم أن يزيده علمه تواضعا وحسن خلق وحسن تصرف مع الناس وحكمة. إذن قال: بنية صالحة وتواضع وإلا فلا يتعنى، يعني أن من لم يتصل بهذه الخصال التي مر ذكرها فهذا لا يتعب نفسه في العلم، لأن هذه شروط من شروط العلم النافع الذي يورث العمل الصالح ويورث التقوى. إذا لم يلتزم بها طالب العلم، طالب الحديث، طالب الفقه، فإنه سيكون مقصرا، وربما يدخل نفسه في متاهات، وربما ينقلب علمه حجة عليه لا له. يعني بهذا نكون قد ألقينا بعض الضوء على هذه الكلمة السديدة الحكيمة من هذا الحافظ الذهبي، وهو يعني ذهبي وكلماته ذهبية رحمه الله، يعني تقيد بالذهب وتنقش على الأعماق وعلى القلوب بما فيها كما قلت من الحكمة والخبرة التي ينقلها إلى طلبة العلم، فينبغي مثل هذه الكلمات أن نتأملها ونعمل بها، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم هذه الكلمة في آداب طالب العلم من كلمة الحافظ الذهبي، ونستأذن الشيخ في فتح باب الأسئلة وعرضها عليها. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من حديث، ويحسنها بعض أهل العلم، لكن يعني المتأمل في هذه الأحاديث يجد أن بعضها ضعفه شديد وفيه نكارة، فلذلك الصحيح أنها لا تبلغ إلى الحسن، وإنما يكتفي الإنسان أو يعني المسلم برفع اليدين، فإذا انتهى وضعهما دون مسح.
يقول السائل: ما هي الكتب المهمة في التخريج؟
كتب التخريج كثيرة، ولا شك أن يعني بعضها أهم من بعض. من الكتب التي ألفها الحفاظ المتأخرون وهي في غاية الأهمية كتاب البدر المنير للحافظ عمر بن علي الأنصاري المشهور بن الملقن، والذي لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المشهور بالتلخيص الحبير، واسمه الذي قيده الحافظ ابن حجر بخطه التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز. فهذان الكتابان سواء الأصل وهو البدر المنير أو التمييز المشهور بالتلخيص الحبير من أهم كتب التخريج. من كتب التخريج المعاصرة كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، وهو من الكتب المهمة والمفيدة. كذلك السلاسل الصحيحة والضعيفة، كما أن يعني بعض الحفاظ ألفوا كتبا هي في التخريج وإن لم تعنون بهذا العنوان. يعني مثلا كتاب الحافظ ابن كثير تحفة الفقيه في أدلة التنبيه، هو ليس كتابا في التخريج، هو في كتاب في بيان أدلة الشافعية للمسائل المذكورة في كتاب التنبيه، لكنه يلحق بكتب التخريج وهو كتاب أيضا مهم. ويعني أيضا نصب الراية واختصاره الدراية للحافظ ابن حجر، نصب الراية للزيلعي والدراية تلخيصه للحافظ ابن حجر من الكتب المفيدة في هذا الباب.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو التسلسل لطالب العلم المبتدئ في علم الحديث ومصطلحه؟
جرت عادة العلماء أن يعني هناك مختصرات يدرسها طالب الحديث، بعضها لطيفة جدا مثل البيقونية للبيقوني، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النخبة للحافظ ابن حجر مع شرح النزهة، ثم يتوسع بعد ذلك في مثل الموقظة واختصار علوم الحديث لابن كثير، أو إحدى الألفيتين، ألفية الحافظ العراقي أو الحافظ السيوطي في علوم الحديث، ويعتني بالكتب الكبار والموسعة بعد ذلك كتدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي. يعني هذا ما يتعلق بعلوم الحديث. أما ما يتعلق بعلم الحديث فيبدأ أولا بالأربعين النبوية، يدرسها على أحد طلبة العلم ويعني يأخذ شرحا فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى درس كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم ينتقل إلى مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو المحرر للحافظ ابن عبد الهادي. فإن الطالب إذا درس مثل هذه الكتب بهذا التسلسل لا شك أنه يعني يكون عنده من التأصيل العلمي في علم الحديث ما يجعله يعني مؤهلا لتحصيل الملكة بعد ذلك بالتوسع في هذا العلم.
صلى الله إليك. يقول: هل قصة الغرانيق ثابتة؟
أهل العلم تكلموا على هذه القصة ونقدوها من ناحية أسانيدها ومن ناحية متنها، من ذلك رسالة الشيخ الألباني رحمه الله نصب المجانيق على قصة الغرانيق، فتراجع هذه الرسالة، فبين الشيخ رحمه الله نكارة هذه القصة وعدم ثبوتها.
أحسن الله إليك. ما موقف طالب العلم من كتب التاريخ سواء تاريخ الإسلام أو المعاصر؟
كتب التاريخ يا أخوة مهمة، وخصوصا الكتب التي يعني صنفها المؤرخون النقاد مثل الحافظ الذهبي رحمه الله والحافظ ابن كثير، فهؤلاء جمعوا بين كونهم مؤرخين وبين كونهم نقادا، يعني مثلا بعض الأخبار المنكرة أو التي لا تثبت أو حتى الأحاديث أو الإسرائيليات فإنهم يعتنون ببيان الواهي منها ويعتنون ببيان الضعيف ووجه ضعفه وينقدونه. فمن أحسن كتب التواريخ التي بين أيدينا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وكتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي أيضا. ولا يخفى عليكم أن أهل العلم يقسمون العلم إلى عقد وملح، وأن كثير من مسائل التاريخ لا شك أنها متعلقة بالملح، لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه قراءة وثقافة بالتاريخ، سواء يعني تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين وأتباع التابعين والقرون المتأخرة، ينبغي أن يكون لديه اطلاع على أخبار العلماء وعلى الحوادث والمجريات التي وقعت في تلك العصور، لأن التاريخ كما يقال فيه عبرة. نعم، وكثير من الأحداث يعني لا نقول تتكرر لكن تتكرر مثيلاتها، فالذي يعني قرأ التاريخ فإنه يعتبر ويتعب بما جرى ويستطيع أن يحكم على الشيء الحاصل الآن إذا كانت نفس الأسباب والوقائع تتكرر على نحو مشابه. فالشاهد أن التاريخ من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها، لكن لا ينبغي أن تصرفه عما هو أهم، يعني الأهم من ذلك علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، وإنما ينبغي أن يكون لديه شيء من الاهتمام بعلم التاريخ وألا يغفل عن أهميته.
يقول: ما هو اختيار الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في مسألة المجاز بشكل عام وفي القرآن بشكل خاص؟
الوالد رحمه الله يعني كثيرا ما كان يكرر كلمة ابن القيم رحمه الله بأن المجاز هو أحد الطواغيت التي يعني استعملها أهل البدع لنفي الصفات، وهي قاعدة يعني اتكى عليها أهل البدع من المعتزلة ومن الأشعرية، اتكوا عليها في نفي الصفات. فكان الشيخ رحمه الله يعتمد على كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق ومختصره لأن المجاز أحد الطواغيت التي اعتمد عليها أهل البدع في نفي معاني صفات الله عز وجل.
صلى الله عليك. يقول السائل: إذا قال الحافظ ابن حجر رواه الزبير ابن بكار في الفكاهة والمزاح، من هو الزبير وما كتابه؟
الزبير بن بكار أحد المحدثين والأخباريين في القرن الثالث الهجري، نعم، وهو معروف يعني محدث وأخباري معروف، لديه أيضا كتاب آخر وهو نسب قريش، هناك يعني كتابان قديمان في نسب قريش، أحدهما لمصعب الزبيري والآخر للزبير بن بكار الزبيري، يعني كلاهما يعني زبيريان نسبة إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، وألف في نسب قريش، وألف أيضا زبير بن بكار كتاب المفاكهة هذا، وسمعنا أنه وجد، يعني كان يظن أنه مفقود ووجد يعني في هذه الأيام الأخيرة، لكن لم أطلع عليه حتى أصفه، وإن كان ظاهر من العنوان أنه يتعلق بالأخبار التي فيها يعني ظرافة والأخبار يعني المستحسنة والمضحكة ونحو ذلك.
سأل الله إليك، هذا السؤال تكرر، لا يقول شيخنا أحسن الله إليكم حبذا لو حبتمونا عن أبرز المواقف المؤثرة مع والدكم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى.
على كل يعني لا شك أن هناك يعني مواقف عديدة مع الوالد رحمه الله، وأنا سبق أن ألقيت كلمات عن الشيخ رحمه الله سواء فيما يتعلق بسيرته أو يعني ترجمته، ولا شك أن هناك يعني مواقف كثيرة، لكن الذي يهمنا يعني ما هي أهم الفوائد التي يستفيدها الملازم للشيخ رحمه الله. يعني كما يقول المعاصرون يعني مفتاح شخصيته رحمه الله تعالى. من أكثر الأمور التي يستفيدها الملازم للشيخ رحمه الله الغيرة على السنة والغيرة على العقيدة السلفية، ويعني الحرص على نشر العقيدة السلفية و التحذير من البدع، والغير على التراث على المخطوطات وعلى مؤلفات العلماء. يعني تجد عنده من الغيرة العظيمة على هذه الأمور التي ذكرتها ما لا يعني تجده عند غيره على ذلك النحو. أيضا من الأمور التي يستفيدها الملازم للشيخ رحمه الله يعني حرص الشيخ رحمه الله على الوصول إلى الحق وعدم التعصب. يعني الشيخ رحمه الله نشأ في صحراء أفريقيا على المذهب المالكي، لكن بعد ذلك بعد أن درس على مشايخه واستفاد منهم، فمن الأشياء التي يعني صفة راسخة عند الشيخ هي ذم التعصب والبحث عن الدليل. يعني الشيخ رحمه الله في هذا الجانب يعني كان متميزا جدا، يعني البحث عن الراجح وعن الدليل وعدم التعصب لمذهب معين، وكما قلت قبل قليل الغيرة على العلم والغيرة على العقيدة. وحتى يعني من الأشياء اللطيفة بالنسبة للعقيدة، تعرفون الوالد رحمه الله بحكم يعني أنه يعني مخالط للناس بجميع فئاتهم، فيحتاج مرة يعني يدعى في دعوة يكون فيها عامة الناس، ما يلزم أن يكونوا طلبة علم من الأقارب أو من غيرهم. وتعلمون أن العامة إذا لم تشغلهم فإنهم يشغلونك. فماذا كان يفعل الشيخ رحمه الله؟ يأخذ قصار الصور، سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الكافرون، المعوذتين، ويقوم بتفسيرها للعامة. عامة المسلمين كلهم يحفظون هذه الصور لكنهم لا يتدبرون في معانيها. ثم ماذا يفعل أيضا؟ يضيف إلى ذلك أنه يعني يعرفهم بالعقيدة وبأنواع التوحيد من خلال هذه الصور التي يحفظونها ويكررونها في صلواتهم. فهذا يعني شيء يبين لك مقدار يعني كما قلت حرصه على أن يفيد الناس حتى العامة، نعم، في أشياء هم يعرفونها لكنهم يغفلون عنها من خلال تفسير مثل هذه السور القصار، يبين لهم أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يبين لهم السنة ووجوب الاتباع والحرص عليها، ويبين لهم التحذير من البدع والخرافات من خلال هذه السور يعني القصار. فمثل هذه الجوانب من لازم الشيخ رحمه الله فإنه يعرف هذا. من الجوانب المتميزة عند الشيخ رحمه الله تعالى مسائل الدنيا هذه عنده لا ليست بشيء، يعني المال والجاه وهذه الأمور عنده يعني أمور مهملة. يعني المال أقصى ما عنده أن يشتري كتاب ويتصدق بصدقة أو يساعد شخص، أما يعني جمع الأموال هذا من الأمور البعيدة جدا والأمور التي يعني الشيخ رحمه الله أمور الدنيا هذه يعني مهملها جدا. يعني كل ما يستلمه من راتب من كذا إنما هو في كتاب أو في صدقة أو في مساعدة ونحو ذلك. فيعني تعرف قيمة الدنيا بمخالطة مثل هؤلاء العلماء الذين يعني عرفوا للدنيا قدرها وأنها متاع قليل وأن العبرة بما يقدمه الإنسان لآخرته وغير ذلك من المواقف. يعني هذا شيء يسير ربما يعني إشارات لعلها تفيد ببعض المقصود.
صلى الله عليه يقول هل الحاكم والترمذي متساهلان في التصحيح؟
الحافظ أو الإمام الترمذي رحمه الله لا شك أنه يقع منه بعض التساهل في التصحيح وفي التحسين، وإن كان في التصحيح أكثر. وهذا التساهل كما هو معلوم يعني يحتاج إلى مزيد درس لمعرفة نسبته، يعني هل هو تساهل كبير مثل الحاكم أو هو تساهل يعني يسير. لكن لا شك أنه يقع منه تساهل. إنما أشير إلى مسألة يخطئ فيها بعض الناس، بل أخطأ فيها بعض يعني الكبار. الحافظ الذهبي رحمه الله بعض المرات يأتي إلى تحسين من تحسينات الترمذي فيقول حسنه الترمذي ولم يحسن. وهذه ناحية لا أقول لم ينتبه إليها الحافظ الذهبي، لكن كانت تحتاج منه إلى كبير تدقيق، لأن الترمذي رحمه الله الحسن عنده ليس هو الحسن لذاته، الحسن عنده هو الحسن لغيره كما نبه ابن الصلاح رحمه الله. فإذا كان الحسن عنده هو الحسن لغيره فمعنى ذلك أن الحسن عنده هو ضعيف انجبر، فإذا كان ضعيفا انجبر فينبغي أن ينتبه لهذه النقطة ولا يعترض عليه بأنه لا يبلغ إلى مرتبة الحسن لذاته، لأنه عرف الحسن وقال الحسن هو الحديث الذي لا يكون راويه متهما ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، فلم يشترط في الراوي أن يكون ثقة ولا صدوقا ولم يشترط اتصال السند. نعم، فأشار بهذا إلى أن هذا الحديث الحسن ربما يكون في أصله فيه ضعف، وإنما انجبر بقوله روي من غير وجه، أي انجبر بالطرق. فلا يعترض عليه بأنه يحسن أحاديث ضعيفة، فهو يحسن الأحاديث الضعيفة بوجود طرق أو شواهد ومتابعات فترتقي بها تلك الأحاديث إلى الحسن لغيره. فهو يريد بالحسن إذا أفرده أو قال حسن غريب يريد به الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، حتى يعترض عليه بأن هذا التحسين ليس كذلك لأن الإسناد منقطع أو لأن الراوي ضعيف، فهو لم يشترط ثقة الرواة ولم يشترط الاتصال ولم يشترط حتى قضية خفة الضبط، فلا يعترض عليه مثل هذا. أما بالنسبة للحاكم رحمه الله فهذا من المشهور أن الحاكم رحمه الله كما يقول الذهبي الحاكم واسع الخطو في التصحيح يعني متساهل، وهو أيضا يعني أراد أن يصنف كتابا يستدرك به على الصحيحين، فصحح أحاديث ضعيفة وبعضها واهية وبعضها وهي قليل موضوع. فلذلك العلماء يعني اعتنوا ببيان تساهله في هذا الباب واعتذروا له بأنه صنف كتابه هذا في آخر عمره فلم يستطع أن ينقحه ويحرره، فلذلك وقعت فيه مثل هذه الواهيات والموضوعات. واستشهد على ذلك الحافظ ابن حجر بأن تساهله في الربع الأول من الكتاب أقل من تساهله في سائر الكتاب.
سمح لك يقول ما حكم التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطيب يوم الجمعة؟
سبقا سألت الوالد رحمه الله عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي تنافي الإصغاء؟ فقال لا، لا تنافي الإصغاء، بل هي من يعني الأمور التي إذا عملها الشخص فإنه يعني يعمل أمرا مشروعا، لأن المقصود بالإصغاء الانتباه، وكون المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصلي في نفسه ليس بصوت مسموع، فكونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤدي ما يعني استحب له ولا يكون بذلك منافيا للإصغاء. نعم، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين، التأمين أيضا لا ينافي لكن لا يرفع صوته وإنما في نفسه.
يقول هل يجوز فعل بعض العبادات ليفعلها غيره وتكون له حافزا كصلاة النافلة أمامه أو إعطاء الصدقات؟
على كل، يعني إذا كان المقصود بعمل النوافل والعبادات التعليم أو الحث ويعملها الإنسان خالصا لله عز وجل فلا بأس بذلك. يعني بعض الصحابة كان يعني يصلي مع صحابي آخر ليعلمه كيفية الصلاة. نعم، وأما بالنسبة للصدقة فالأمر فيها واضح. نعم، فسواء يعني أسر الصدقة أو جهر بها فما دامت خالصة لله عز وجل فإن ذلك يعني أمر مشروع، إنما الاختلاف في أيهما أفضل، هل هو الإسراء أو أن يجاهر بهذه الصدقة. نعم، والأكثر أن يسر بها أفضل، إلا إذا كان يريد أن يقتدي به الناس، أن يقتدي به الناس فإنه يدخل في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
صلى الله عليك. يقول ما صفة الجمع بين نافلتين كنافلتي الرواتب للظهر القبلية بأن يكون بتسليم واحد، وهل تجب نية الجمع قبل البدء؟
لم يتضح لي إيش ما مقصوده بالجمع بين، يقصد تحية المسجد مع،
لا هناك ركعتان، هل يجمع بينهما؟
لا يعني يقصد أن وصل نافلة الظهر وجعلها رباعية. نعم، يعني الذي أذكره أن الحديث الذي ورد في يعني وصل هذه النافلة بتسليم واحد أن فيه مقالا، فلذلك ينبغي أن يصليها بتسليمتين، أن يصليها يعني كل من يسلم من كل ركعتين فيخرج من الخلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه.
صلى الله عليك. يقول هل الاكتفاء على حكم ابن حجر في التقريب يعد قصورا؟
الحافظ ابن حجر رحمه الله سمى كتابه تقريب التهذيب، فهو يقرب الحكم على الراوي لمن يكون مستعجلا أو من يكون يعني ليس لديه القدرة في الترجيح بين كلام الأئمة إذا اختلفوا، لكن الذي يريد أن يصل إلى حكم راجح في الحكم على الحديث ينبغي له أن يتوسع في مراجعة كلام الأئمة، خصوصا يعني الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وغيرهم، فإن بمراجعة كلامهم ربما يتضح لهذا الذي يريد أن يحكم، يتضح له أمور تخفى عنه وهي ضرورية ومهمة، يعني ربما يجد في كلامهم أن هذا الراوي متكلم فيه في شيخه الذي في الإسناد، وربما يجد في العكس أنه في شيخه هذا الذي في الإسناد حاله أقوى. نعم، وربما أيضا يجد في كلامهم بيان منزلته بدقة، هل هو يعني حسن الحديث أو دون ذلك أو فوق ذلك، فلا بد من مراجعة كلام الأئمة المتقدمين للوصول إلى النتيجة الراجحة، ويستفاد من كلام الحافظ ابن حجر في مضايق الاختلاف أو عند الحاجة إليه في الترجيح.
الله إليك، يقول: ما سبب تعليق البخاري للأحاديث، وما حكم الأحاديث المعلقة؟
ذكر العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكروا أسبابا كثيرة للتعاليق، لكن من أهمها أن بعض الأحاديث تكون متعلقة بالباب لكنها ليست على شرط الإمام البخاري، لأن شرطه أن يخرج الحديث الصحيح، فربما كان هذا الحديث حسنا لذاته أو ربما كان ضعيفا وهو متعلق في الباب، فهو لا يسنده ليخرجه عن موضوع الكتاب ويشير إليه تعليقا ليعلم القارئ أن في هذا الباب هذا الحديث لكنه ليس على شرط الصحيح، فهو للإشارة إلى أن في الباب هذا الحديث وهو حديث مهم لكنه ليس على شرط الصحيح، يعني فائدة التعليق إخراجه عن موضوع الكتاب. نعم، هذه فائدة. أيضا من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وهي جواب لسؤال، أن بعض المعلقات تكون أحاديث صحيحة على شرط الإمام البخاري ولا توجد عنده إلا معلقة، لماذا يعلقها؟ فقال الحافظ ابن حجر: بعض هذه الأحاديث ربما السبب أنها لم تقع له مسموعة، لم تقع له مسموعة فذكرها معلقة، يعني لم يسمعها من مشايخه بالسند المتصل فلذلك علقها. أيضا فائدة أخرى وهي تتعلق بالأحاديث التي على شرطه ويعلقها تارة ويسندها تارة، فقالوا من الأسباب لماذا يعلقها، يعني في الموضع الآخر قالوا من الأسباب أن الإمام البخاري لا يكرر الحديث إلا بفائدة. إيش معنى بفائدة؟ يعني مع فائدة جديدة، يعني إذا أراد أن يروي حديثين في بابين مختلفين فيسنده في الباب الأول عن شيخ وفي الباب الثاني عن شيخ آخر، فبعض المرات يقولون يضيق عليه مخرج الحديث فما يكون عنده إلا عن هذا الشيخ، فيأتي يسنده في الموضع الأول ويعلقه في الموضع الآخر، لأن الحديث ما له عنده إلا هذا الإسناد وهو لا يريد أن يكرر إلا لفائدة، فيذكر فائدة التعليق وهي الاختصار فيكتفي بها. فعلى كل من أراد التفصيل يراجع مقدمة تغليق التعليق للحافظ ابن حجر أو مقدمة فتح الباري المسمى بهدى الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه استوفى الكلام على هذه التعليق وأسباب التعليق وأنواعها، الله أعلم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: ما هي الكتب المهمة في باب الجرح والتعديل؟
الكتب المهمة في باب الجرح والتعديل، لعل يعني السائل يسأل عن يعني بيان أحوال الرواة، أن الجرح والتعديل عندنا قسمان، بيان أحوال الرواة والجرح والتعديل من ناحية تأصيلية، فعلى كل أن أجيب على السؤال على المعنيين. أما من ناحية بيان أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فلا شك أن أهمها كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأيضا كتب الضعفاء سواء الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي، وكذلك كتب الثقات وكتب التواريخ الكبيرة، تواريخ البلدان مثل تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ حلب، أو التواريخ الجامعة مثل تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله، كما أن هناك كتب متأخرة في بيان الرواة الضعفاء، وأهمها عندنا كتاب الميزان للحافظ الذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. ولا يغفل الطالب عن كتب مهمة وهي الكتب المتعلقة بالكتب الستة، وأهمها كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. أيضا تتم تهذيب الكمال وهو إكمال تهذيب الكمال لمغلطات، أيضا من الكتب المهمة. أما فيما يتعلق بكتب الجرح والتعديل من ناحية التأصيل، من أهمها كتاب العلامة المعلمي التنكيل في الرد على الكوثري، وكذلك كتاب شيخنا الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف ضوابط الجرح والتعديل، وكذلك كتاب الدكتور إبراهيم اللاحم الجرح والتعديل. فهذه من ناحية يعني تأصيل علم الجرح والتعديل، ومقدمات الكتب التي سبق ذكرها، مقدمة كتاب الكامل ومقدمة كتاب المجروحين، ويعني بعض هذه المقدمات كمقدمة اللسان لسان الميزان فيها قواعد وضوابط في هذا العلم يستفيد منها الطالب الذي يريد الفائدة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه ولي ذلك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.